أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 132: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضافي أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان. في هذه المسألة يتعرض سماحة السيد إلى بيان شرائط صحة الوضوء، وأنها على قسمين، فإن الشروط شروط الواجب وهو الوضوء في مقامنا هي على قسمين. الشروط بشكل عام هي على قسمين: القسم الأول الشرائط الواقعية، وهي تكون شرطا في جميع الحالات بلا فرق بين حالة العلم والجهل والنسيان، وبلا فرق بين الجهل القصوري والجهل التقصيري، وبلا فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. ففي جميع هذه الحالات يكون ذلك الشرط ثابتاً للواجب، وإذا انتفى يستلزم بطلان الواجب. من قبيل الوضوء الذي هو شرط للصلاة، لأن الوضوء هو من الشرائط الواقعية للصلاة، وهكذا هو من الشرائط الواقعية للطواف أيضا. فإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة وبطل الطواف، سواء أكان بطلانه عن عمد أم عن نسيان أم عن جهل، الجهل قصوري أم تقصيري، سواء أكان لجهل في الحكم أم لجهل في الموضوع. في جميع هذه الحالات يحكم ببطلان الصلاة. ومن هنا إذا واحد يسألنا، وكثير ما نتعرض إلى هذا السؤال، أنه يوجد خلل في وضوئي أو يوجد خلل في غسلي، يستكشف بعد فد 50 سنة يستكشف أن وضوءه باطل أو أن غسله باطل. فش نجاوبه؟ قل له صلاتك كلها لابد من قضائها، كل صلاتك باطلة. يقول أنا علموني غلط، أنا مثلا افتهمت الأمر بالعكس، أنا مثلا قاصر عن فهم الوضوء وشرائط الصلاة. نقول له في كل هذه الحالات، في جميع الحالات صلاتك تكون باطلة، لأن الوضوء هو من الشرائط الواقعية للصلاة. إذن هذا النحو الأول من الشرائط. النحو الثاني من الشرائط، شرائط الواجب، هي ما يعبر عنها بالشرائط الذكرية. ويقصد من الشرط الذكري هو شرط في حالة العلم دون حالة الجهل والنسيان. فمع العلم هو شرط للصلاة، ومع الجهل والنسيان لا يكون شرطا للصلاة مثلا، ولا يستلزم بطلان الصلاة. من قبيل الطهارة مثلا، طهارة الثوب، طهارة البدن، هذه شرائط للصلاة. يشترط في صحة الصلاة أن يكون الثوب والبدن طاهرين، ولكن هذا شرط للعالم. فمن كان عالما بنجاسة ثوبه أو بنجاسة بدنه تبطل صلاته، وصلى بالنجاسة تبطل صلاته. أما إذا صلى الشخص وبعد أن أكمل الصلاة انكشف له أنه كان ثوبه أو بدنه نجسا، فيحكم بصحة صلاته لماذا؟ لأن الطهارة هي شرط ذكري في حال العلم، وأما في حال الجهل في حال النسيان هي ليست شرطا للصلاة. فإذا كان الشخص جاهلا بالنجاسة على بدنه أو ثوبه وصلى وبعد الصلاة علم، فنقول له صلاتك صحيحة. الوضوء تقدم فيه مجموعة من الشرائط. قلنا من شرائط صحة الوضوء هو أن يكون الماء طاهرا وأن يكون مطلقا وأن يكون مباحا، واضح، وأن لا يكون هنالك مانع من استعمال الماء من مرض ونحوه. هذه الشرائط هل هي شرائط واقعية للوضوء أم أنها شرائط ذكرية للوضوء؟ أم يوجد تفصيل في هذه الشرائط؟ إذا كانت شرائط واقعية، إذا استلزم الخلل في واحد منها يحكم ببطلان الوضوء في جميع الحالات، حالة العلم والجهل والنسيان. أما إذا قلنا هي شرائط ذكرية فهي شرائط بحق العالم فقط، أما الجاهل والناسي ليست شرائط في حقه. أم يوجد تفصيل في هذه الشرائط؟ واضح سؤالنا؟ سمحت السيد عقد هذه المسألة لبيان هذه القضية، فيقول يوجد تفصيل عندنا في الشرائط، فبعض هذه الشرائط هي شرائط واقعية إذا انتفت يبطل الوضوء، وبعضها هي شرائط ذكرية إذا انتفت في حال الجهل والنسيان لا يبطل الوضوء في حق الجاهل والناسي. ما هي الشرائط الواقعية وما هي الشرائط الذكرية؟ هذه المسألة نقسمها إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان الشرائط الواقعية، والشرائط الواقعية هي إطلاق الماء، أن يكون الماء مطلقا، فمن توضأ بالماء المضاف ثم انكشف له بعد الوضوء أن الماء الذي توضأ به هو ماء مضاف، فنقول له وضوءك باطل، سواء كنت عالما أم ناسيا أم جاهلا. واضح؟ جاهل بالحكم أم جاهل بالموضوع، عالم جاهل قاصر أم جاهل مقصر. إذن إطلاق الماء هو من الشرائط الواقعية. اثنين، طهارة الماء أيضا من الشرائط الواقعية، فمن توضأ بماء النجس وانكشف له بعد ذلك عامدا أم جاهلا أم ناسيا، بالنسبة للناس والجاهل إذا التفت بعد ذلك نقول له وضوءك شنو؟ باطل، لا بد من إعادته. وهكذا عدم الحائل الحيلولة من موانع الوضوء، عدمها شرط في الوضوء، لا يكون هنالك مانع كالقير والصبغ والصمغ وما شابه ذلك التي تمنع وصول الماء إلى البشر، هذا أيضا شرط. عدم الحيلولة شرط واقعي، فإذا واحد توضأ وصلى وبعدين اكتشف أكو على بدنه مثلا نقطة صبغ، فشن قلنا؟ قلنا وضوءك باطل، صلاتك باطلة، لابد أن تعيد الوضوء. واضح؟ قل أنا جاهل أنا ناسي، قلنا مع ذلك ما أعرف الموضوع، ما أدري أكو صبغ، ما أعرف الحكم، بناء الحائل ما يبطل الوضوء، قلنا في جميع الحالات وضوءك باطل. وهكذا بلي ذني عفوا هن ذني الشرائط اللي شنو؟ شرائط واقعية. أي وهكذا أيضا عدم المانع من استعمال الماء لمرض، هذا أيضا من الشرائط الواقعية، فمن توضأ وكان الماء مضرا به فيحكم ببطلان وضوئه. واضح؟ فهو من الشرائط الواقعية. زين، النقطة الأولى. لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان. والجهل هم شنو؟ جهل بالحكم أو جهل بالموضوع؟ جهل بالحكم شنو؟ يعني ما يدري أنه لا يجوز الوضوء بالمضاف أو بالنجس، بناء يجوز؟ هذا جاهل بمن؟ بالحكم. جهل بالموضوع، ما يدري هذا الماء، يدري ما يجوز الوضوء بالنجس ما يجوز بالمضاف، بس ما يدري هذا الماء نجس، ما يدري هذا الوضوء اللي هذا الماء اللي توضى به هو مضاف، هذا جاهل بمن؟
بالموضوع.
واضح؟ في جميع هذه الحالات يبطل الوضوء. وكذلك الحال إذا كان استعمال الماء مضرا فأنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. هاي النقطة الأولى. إذن هذا النحو من الشرائط هي شرائط واقعية للوضوء. النقطة الثانية في بيان الشرائط الذكرية للوضوء. إيش بقى عندنا من الشرائط؟ بقى عندنا من الشرائط هو شرط الإباحة، فإن من شرائط الوضوء إباحة الماء وبلي تقدم هذا أنه من شرائط الوضوء إباحة الماء. خب، هل الإباحة هي شرط واقعي أم أنها شرط ذكري؟ هنا وقع خلاف بين الأعلام، بعضهم جعلها من الشرائط الواقعية وبعضهم كسماحة السيد جعلها من الشرائط الذكرية. قال الإباحة هي شرط ذكري، يعني هي شرط بحق العالم، فمن توضأ بالماء المغصوب وكان جاهلا أو جاهلا بالغصبية أو كان ناسيا للغصبية فوضوءه صحيح. طبعا إذا لم يكن هو الغاصب، إذا لم يكن هو الغاصب، أما إذا هو الغاصب تجينا هاي النقطة. واضح؟ نعم، إذا كان عالما بالغصبية فوضوءه باطل. فإذا إباحة الماء هي شرط بحق العالم، أما الجاهل أو الناسي فيحكم بصحة وضوئه فيما لو التفت بعد الوضوء إلى أن الماء الذي توضأ به كان مغصوبا. واضح؟ زين. طبعا هم قلنا بلا فرق بين الجاهل القاصر والمقصر. نعم، قد يقال في المقصر أنه يستحق العقاب، ولكن كون يستحق العقاب هذا لا يوجب بطلان الوضوء، إذ هو بالتالي جاهل وليس بعالم، فيمكن أن يحكم بصحة وضوئه حال الجهل بحرمة الغصبي مثلا. واضح؟ ولعله باعتبار ما دل من حديث الرفع المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فالجاهل مرفوع عنه، وهكذا رفع النسيان والاضطرار، فهذه مرفوعة بحق الناس وحق الجاهل، هذا لا يعلم بالغصبية بحرمة الغصب أن هذا الماء مغصوب، أو لا يعلم ببلي أو كان شنو ناسيا للغصبية، فهذا الحرمة مرفوعة عنه. زين. قال النقطة الثانية، وأما نسيان بلي، وأما إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان بصورة العلم والعمد، فلو توضأ به نسيانا أو جهلا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوءه إذا لم يكن هو الغاصب. النقطة الثالثة، إذا افترضنا أن المتوضئ هو الغاصب للماء، هو نفسه غصب الماء وتوضأ به، ولكن في حال العام طبعا واضح أنه وضوء باطل، كلام في حال النسيان والجهل، غصب الماء ثم نسي أن هذا الماء مغصوب وتوضأ به، أو غصب الماء ولكن لا يعلم أن هذا الماء الذي توضأ به هو ذلك الذي غصبه، جاهل. هنا هل يحكم بصحة وضوء هذا الغاصب أو يحكم ببطلانه؟ هو جاهل الآن وهو ناسي، فإذا كان جاهلا وناسيا وقد بنيتم على أن الإباحة هي من الشرائط الذكرية، فينبغي أن يحكم بصحة وضوئه، ولكن سماحة السيد يقول وضوءه باطل على الأحوط وجوبا. باطل باعتبار أن هذا الشخص نسيانه وجهله ناشئ من سوء اختياره، فهو من قبيل ما ذكر من القاعدة المعروفة، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. لو شخص مثلا ألقى نفسه من شاهق في منتصف الطريق قبل لا يوقع على الأرض ويموت، في منتصف الطريق قال بطلت، أنا بطلت ما أريد أنا أنتحر بطلت، هذا الآن ينافي اختياره؟ الآن هو فقد الاختيار بعد القضية، شنو؟ مو بإرادته ولا بد أن يقع، لكن هذا عدم الاختيار اللي بمنتصف الطريق هذا ينافي اختياره اللي بالبداية؟ لو ما ينافي، الفقهاء قالوا لا ينافي الأصوليين، فهو وإن كان غير قادر ولكن هو بحكم القادر، لأنه بالبداية هو بإرادته ألقى نفسه من الشاهق وكان قادرا على أن لا يلقي نفسه، فعدم قدرته في الأثناء لا ينافي قدرته في البداية، وهذا اللي يعبر عنه أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، أو يعبرون عن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، هذا يبقى يقول أنا بمنتصف الطريق هو بعد مو مختار، إذا مختار ما مختار شون الله يحاسبني وأنا بطلت ما يدنتحر، يقول لك صح في منتصف الطريق أنت فقدت الاختيار والقدرة، ولكن هذا عدم اختيارك ما يأثر، أنت لازلت بحكم المختار، لأن عدم اختيارك نشأ بسوء اختيارك، أنت اخترت تلقي نفسك من الشهر، فهذا حكمه حكم المختار، بعد لازلت حكمك حكم المختار، واضح؟ في المقام أيضا كذلك، هذا عندما غصب الماء ثم نسي أو جهله، نقول له هذا نسيانك وجهلك ناشئ من سوء اختيارك، ليش غصبت؟ ليش غصبت الماء؟ بإمكانك أن لا تغصب، فعندما غصبت الماء فأنت تستحق العقوبة، وبعد ذلك وإن كنت ناسيا، والناسي لا يوجد حرمة في حقه بالواقع، والجاهل لا يوجد حرمة في حقه حسب الظاهر، بالواقع عكو بس بالظاهر ماكو، ولكن مع ذلك أنت تستحق العقوبة لأنه قد حصل ذلك بسوء اختيارك، فيقع هذا الوضوء مبغوضا لأنه كان بسوء الاختيار، وإذا كان مبغوض لا يصح أن يكون مصداقا للواجب فيقع باطلا، ومن هنا سماحة السيد احتاط بالبطلان. قال وأما الغاصب، هاي النقطة الثالثة، فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا، فضلا عما إذا كان جاهلا، بعد من باب أولى. طب شنو الأولوية بين الناس والجاهل؟ ليش سماحة السيد هنا قال ولو كان ناسيا، ذكر الفرد الخفي، يعني ومن باب أولى نحكم بالبطلان وين؟ حق من؟ حق الجاهل، هذا معناه ولو كان ناسيا، يقول أحكم بالبطلان حتى لو كان ناسي، يعني وأحكم بالبطلان من باب أولى حق من؟ حق الجاهل. خل شنو وجه الأولوية؟ ليش البطلان بحق الجاهل أولى من البطلان بحق الناسي؟ هاي العبارة هيك تريد تقول، شنو وجه الأولوية سيدنا؟ قول وجه الأولوية هذا، أن الناسي حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والنسيان والاضطرار يرفع الحكم عن الناسي رفعا واقعيا، بالواقع ماكو حرمة بحقه، بينما الجاهل بالواقع أكو حرمة بحقه، لأنه الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ولكن بحسب الظاهر رفع عنه ذلك الحكم بحرمة الغسل. واضح؟ فإذا حكمنا ببطلان الوضوء بحق من لا يوجد حرمة بحقه في الواقع، فمن باب أولى نحكم ببطلان الوضوء بحق من يوجد حرمة بحقه في الواقع لكنها مرتفعة في الظاهر اللي هو الجاهل. واضح وجه الأولوية؟ سيد يشير إلى هذه النكتة. قال: ولو كان ناسيا على الأحوط لزوما.